تعرفوني أنا الزهرة، تعرفوني أنا الزهرة.
أطوف بحضرة العباس يوميا وعن اللي يزور أصبح.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمير محمود يقدم لحضراتكم أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، إيران تطلق بنجاح صاروخاً جديداً قادراً على حمل الأقمار الصناعية. والحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين غربي العراق. يسعد صباحكم أحبتي الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل إيران الإسلام اليوم الاحتفال بعشرة الفجر ذكرى مرور 42 عاما على انتصار الثورة الإسلامية المباركة. وعشرة الفجر هي الفترة الفاصلة بين العودة المضفرة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره من المنفى إلى أرض الوطن، والإطاحة بالملكية عام 1979. وبهذه المناسبة زار كل من الرئيس حسن روحاني بمعية أعضاء حكومته ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرقد الإمام الخميني قدس سره، مجددين العهد على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ عدة عقود أن القوة الناعمة ستحظى بالانتصار على القوة الصلبة. ولدى زيارته لمرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أوضح روحاني أن الإمام الخميني علم الجميع طوال فترة النهضة الإسلامية والثورة دروسا قيمة، أهمها ضرورة الاعتماد على الشعب خلافا لثورات العالم التي تستخدم القوة العسكرية أو الأحزاب السياسية. واعتبر الخطاب التاريخي للإمام في اليوم الأول من عودته إلى إيران ميثاقا للجمهورية الإسلامية، مبينا أن النصر حليف الإيرانيين لتمسكهم بمبادئ الخطاب ذاته. حول إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران نستمع إلى التقرير التالي.
تحيي إيران ذكرى انتصار الثورة الإسلامية والتي يطلق عليها مراسم عشرة الفجر، هي الفترة الفاصلة بين العودة المظفرة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره من المنفى إلى أرض الوطن والإطاحة بالملكية قبل 42 عاما، بمشاركة شرائح واسعة من أبناء الشعب وكبار المسؤولين تخليدا للذكرى، مع مراعاة الإجراءات الصحية والظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا. في هذا الإطار زار الرئيس حسن روحاني بمعية أعضاء حكومته مرقد الإمام الخميني لتجديد العهد مع أهداف الثورة الإسلامية والمبادئ التي أرساها مؤسس الجمهورية الإسلامية. وشدد روحاني على العلاقة الوطيدة بين الشعب والنظام الذي انبثق عن هذه الثورة، وقال إن الإمام الراحل اعتمد في ثورته على الشعب باعتباره ثروة اجتماعية دون الركون إلى القوة العسكرية أو الأحزاب السياسية أو القوى الأجنبية كما تفعل معظم الثورات في العالم. وأشار روحاني إلى الصعوبات التي مرت بها إيران نتيجة الحرب الاقتصادية المفروضة وجائحة كورونا، مؤكدا أن التعاون بين الحكومة والشعب خفف من وطأة هذه الصعوبات.
لقد مررنا بعام صعب للغاية في ظل مشاكل الحرب الاقتصادية المفروضة وجائحة كورونا، لكنني أقول بكل جرأة أننا جميعا بذلنا قصارى جهدنا لتخفيف معاناة الناس، والمؤشرات الاقتصادية وأثارها وكذلك بوادر صحة المجتمع ضد هذا الفيروس تظهر أن أمتنا كانت أمة ناجحة. أينما كنا مع الناس وحيثما جاء الناس إلى الساحة تمكننا من تحقيق النصر في كل مشكلة ومعضلة.
كما زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرقد الإمام الخميني قدس سره، مجددين العهد على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية.
أطلقت إيران صاروخا جديدا يعمل بالوقود الصلب حاملا للأقمار الصناعية، وجاء في بيان لوزارة الدفاع الإيرانية أمس: لقد تم إجراء تجربة ناجحة على الصاروخ الجديد الذي يحمل اسم ذو الجناح. وأوضح البيان أن صاروخ ذو الجناح قادر على حمل أقمار صناعية بزنة 220 كيلوغراما ووضعها في مدار على علو 500 كيلومتر عن سطح الأرض. أطلق الحشد الشعبي العراقي والقوات الأمنية المرحلة الأولى من عملية أسود الجزيرة لملاحقة فلول داعش في الصحراء الغربية لمحافظة صلاح الدين. ونجحت قوات الحشد خلال هذه العملية في تدمير عدة أوكار لداعش ومعالجة منزل ملغم معد للتفجير لاستهداف القوات الأمنية، كما اعتقلت 2 من الإرهابيين واستولت على أعتدة وأسلحة. وانطلقت العملية من 9 محاور بمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين ونينوى والجزيرة بهدف القضاء على آخر ما تبقى من فلول داعش وتأمين المناطق الوعرة والوديان والجبال وتدمير مواقع الدواعش. تستعد التحالفات والكيانات السياسية خوض غمار الانتخابات النيابية المبكرة في العراق، ورجحت أطراف سياسية عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب بعض المشاكل التي تعيق العملية الانتخابية كتحديث البطاقة بايومترية للناخبين والمشاكل المالية. المزيد في التقرير التالي.
في الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الانتخابات عن تحديد 10 من شباط المقبل موعدا نهائيا لتسجيل التحالفات والكيانات السياسية، يبدو أن مفوضية الانتخابات لم تكمل كافة استعداداتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 من أكتوبر المقبل. نواب يرون بأن هناك مشاكل عديدة، من بينها عدم تحديث نصف الناخبين لبطاقاتهم البيومترية، إلى جانب مشاكل الدوائر الانتخابية والتهيئة المالية لعملية الانتخابات في عموم المحافظات العراقية. وتذهب التحليلات السياسية إلى أن ضعف الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات المبكرة وعدم إكمال قانون المحكمة الاتحادية أسباب يراها المراقبون كافية في تأخر تحديد ملامح إجراء الانتخابات النيابية في العراق، رغم إطلاق كثير من الدعوات لحل تلك المعوقات وعدم تأجيلها إلى موعد آخر.
المفوضية حد هذه اللحظة غير جاهزة بالتمام لإداء واجباتها، لأنها تحتاج جملة من المسائل: أولا الجانب الأمني وتوفيره في ظروف المراكز الانتخابية، ثانيا قضية البطاقة البيومترية، يكون الشعب قد أغلب المرشحين للانتخابات والمشاركين بالانتخابات قد أوفوا جميع هذه الشروط.
ويتطلع العراقيون إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي وعد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن المعوقات الفنية والمشاكل اللوجستية التي أخذت تطفو على ساحة عمل أعضاء المفوضية ربما قد تشكل عائقا أمامها للإيفاء بالتزاماتها أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أكثر من علامة استفهام وتعجب تضعها الكتل السياسية حول عمل مفوضية الانتخابات ومدى جاهزيتها لإجراء الانتخابات المبكرة نهاية العام الحالي.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن إسقاط طائرة من غير طيار تابعة للعدو الصهيوني بعد اختراقها الأجواء اللبنانية. وجاء في بيان للإعلام الحربي للمقاومة أنه تم إسقاط هذه المسيرة بعد أن اخترقت الأجواء اللبنانية في بلدة بليدة جنوبية لبنان. وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة بات الآن في عهدة مجاهد المقاومة، وقد التزم الاحتلال حتى هذه اللحظة الصمت الكامل بشأن الحادث. إلى ذلك لا زالت أحداث طرابلس وأعمال الشغب التي قام بها محتجون تتصدر المشهد اللبناني. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
تصدرت الاحتجاجات في مدينة طرابلس المشهد اللبناني بعد أعمال الشغب وإحراق مقر المجلس البلدي والمحاولات المتكررة لدخول السرايا الحكومي فيها باستعمال مئات قنابل المولوتوف وعشرات القنابل الحربية بوجه القوى الأمنية، ما رسم علامات استفهام حول الجهات التي أرادت شيطنة الحراك وتحويل المدينة إلى صندوق بريد يتجاوز الأجندة المطلبية لمواطنين بات جلهم تحت خط الفقر والعوز نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان. الأوساط السياسية رأت في تشكيل حكومة جديدة أمراً ملحاً لوقف التدهور الاقتصادي من جهة وفرملة تفلت الشارع وتفويت الفرصة على المصطادين بأمن اللبنانيين من جهة أخرى بعيداً عن الشروط والمحاصصات.
يمكن اللبنانيين اليوم زهقوا من الكلام عن تشكيل الحكومة. نحن صار ماضي على تكليف الرئيس الحريري أكثر من 3 أشهر، وبعض التخبط قائم، وبعض إدارة الظهر للمسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية بتشكيل حكومة سريعاً وفوراً، لأن اللبنانيين بيقولوا لكم كفى.
تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه لبنان حالة تعبئة وإقفال عام للبلاد بسبب تفشي جائحة كورونا، ووضع لبنان في مصاف الدول الأولى بعدد الإصابات والوفيات، ما دفع بوزير الصحة والقطاع الطبي لرفع الصوت عاليا بضرورة الالتزام بإجراء الوقاية المطلوبة تخفيفا من وطأة استشراء الوباء القاتل.
بين تمسك سعد الحريري بشروطه لتأليف حكومة لبنانية والمعايير الوطنية التي يطالب بها رئيس الجمهورية، يبقى المشهد في لبنان صندوق بريد لتفجيرات أمنية تتجاوز كل المطالب الشعبية.
اعتقل الأمن التركي العشرات من الطلاب المعتصمين في جامعة البوسفور احتجاجا على تعيين رئيسا جديدا للجامعة. وذكرت مصادر طلابية أن قوات مكافحة الشغب في مديرية أمن اسطنبول استخدمت العنف في اعتقال أكثر من 20 طالبا من المشاركين في التظاهرات، منهم طلاب من جامعات أخرى جاءوا للتضامن مع زملائهم. من جهته ندد الدبلوماسي التركي السابق سينان أولغون بالقمع الذي تعرض له الطلبة في مؤسسة التعليم العالي المخصصة للنخبة. أعلن رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عدروس الزبيدي من روسيا مواصلته المسيرة نحو استعادة الدولة، وطمأن الزبيدي أنصاره على مستقبل ما دعاها بالدولة الجنوبية، موضحا أنه سيلتقي بقيادات وزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما. زيارة الزبيدي وتصريحاته في موسكو عدته حكومة هادي انقلابا واضحا على اتفاق الرياض الذي ينص على بقاء المجلس ضمن إطار ما تسميه بالشرعية. حذرت حركة طالبان أمريكا من أنها ستواصل القتال ضد قواتها في أفغانستان في حال عدم انسحابها بحلول منتصف العام الحالي. وقال القيادي بطالبان محمد سهيل شاهين أن الحركة ستلتزم بالاتفاق الموقع مع أمريكا في حال انسحبت من أفغانستان خلال 14 شهرا من إبرام الاتفاق، معتبرا بقائها بعد هذه المدة استمرارا لاحتلال البلاد. وتنشر واشنطن منذ تدخلها عسكريا في أفغانستان وإطاحتها بنظام طالبان عام 2001 نحو 2500 عسكريين في هذا البلد. بهذا أحبة الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، إيران تطلق بنجاح صاروخاً جديداً قادراً على حمل الأقمار الصناعية. والحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين غربي العراق. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم من أعماق قلوبنا، راجين أن تمضوا معنا أوقات إيمانية عابقة بشذا حب أهل البيت عليهم السلام، عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، والتي خصصناها لاستعراض ما نظمه الشاعر محمد جواد البغدادي في هذا المجال. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، رغم أن المصادر التاريخية والأدبية لم تسعفنا بنقل أخبار الشاعر محمد جواد البغدادي، ولم تذكر ما يفي بالغرض للباحث بالحديث عن أسرته وعشيرته وحياته الاجتماعية ونشأته الأدبية، إلا أن ديوانه يكشف الكثير من المزايا والخصائص التي يتمتع بها هذا الشاعر، كما ينم شعره أيضاً عن انتمائه إلى أسرة عريقة في العلم والأدب، ولها الكثير من المكارم والمآثر في سجل التاريخ. ويقيناً إن من أفضل المآثر وأجل المكارم لهذه الأسرة هي إنجابها هذا الشاعر، الذي يعد نسيجاً وحده في أدبه وقوة شعريته. ولد محمد جواد بن عبد الرضا بن عواد البغدادي في بغداد في أسرة آل عواد البغدادية العريقة، حيث يقول السيد جواد شبر مؤلف موسوعة ملحمة الطف عنه: ينحدر الشاعر محمد جواد البغدادي من أسرة عربية من قبيلة شمر، هبطت بغداد قبل 4 قرون، وعميد هذه الأسرة كان الحاج محمد علي عواد من الأعيان وأرباب الخير. أما تاريخ ولادة الشاعر فرغم أن الكتاب والمؤلفين لم يتطرقوا إليه، غير أن هناك قولا نستشف منه الفترة التي عاش فيها، فعندما يتعرض السيد محسن الأمين إلى ترجمته يقول: كان حيا سنة 1128 للهجرة، وهو معاصر للسيد نصر الله الحائري، وبينهما مراسلات، وذكره جامع ديوان السيد نصر الله الحائري فقال: شمس دار السلام بغداد المولى الأكرم الحاج محمد جواد، ووصفه أيضا بعمدة الفضلاء وزبدة الأدباء الأوحد الأمجد. ثم يقول الأمين، وهو شاعر أديب له ديوان شعر صغير جمعه في حياته، رأينا منه نسخة في العراق سنة 1352 للهجرة، وابن عواد من بارزي شعراء عصره وممن مر عليه الثناء من أعلام المترجمين والشعراء، وهو كما يبدو من شعره أديب له ديباجة طيبة. كما أن هناك قصيدة في ديوان السيد نصر الله الحائري تبين حالة الشعر البغدادي الاجتماعية في تلك الفترة، وهذه القصيدة هي في رثاء الحاج عبد الرضا والد الشاعر، الذي توفي مع زوجته أم الشاعر وحفيده طه ابن الشاعر سنة 1127 للهجرة في مكة المكرمة، ويتضح من هذه القصيدة أن البغدادي كان أباً في تلك الفترة. وعلى هذا الاعتبار يمكننا القول إنه ولد في بداية القرن الثاني عشر الهجري على أقل تقدير. ترجم له الشيخ أغا بزرق الطهراني فقال: الشاعر الأديب والكامل الأريب. كما ترجم له الشيخ محمد حرز الدين فقال: كان من أدباء بغداد وشعرائها ووجوهها الكمل. وترجم للشاعر الشيخ محمد علي بشار الخاقاني فقال: أديب أحله الأدب صدر المجالس، ونجيب طابت منه الفروع والمغارس. ويبدو من قول الشيخ محمد السماوي صاحب كتاب إبصار العين في أنصار الحسين فيه أنه كان ميسور الحال وافر النعمة، حيث وصفه بالقول: كان فاضلا سريا أديبا شاعرا، وكان ذا يسر ممدحا تقصده الشعراء. وهناك أقوال أخرى عن الشاعر في كتب أخرى لا تختلف في القصد عن هذه الأقوال التي تغني عن البحث والتقصي للدلالة على شعرية البغدادي. توفي الشاعر محمد جواد البغدادي عام 1160 للهجرة راجيا رحمة ربه وشفاعة أهل البيت عليهم السلام، الذين طالما أحيا ذكرهم وأمرهم بأنامله وأدبه وشعريته. أعزائنا الكرام، حول تميز الشاعر محمد جواد البغدادي بقدرته الفائقة على الوصف والتصوير في قصائده بحق أهل البيت عليهم السلام، أجرت زميلتنا سعدية الشيبي الحوار التالي، نستمع معا.
أحبتي المستمعين، ألتقي بالدكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تعلم أن الشاعر محمد جواد البغدادي قد جمع قصائده الشعرية بالقدرة الفائقة على الوصف والتصوير، وبأسلوبه الذي يجمع بين الفخامة والمتانة وبين السلاسة والوضوح. يا حبذا لو تسلطون الضوء على هذه الخصوصية في أشعار البغدادي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الشاعر محمد جواد البغدادي الذي هو من شعراء العصر العثماني، أنا بالبداية أتحدث عن حياة هذا الشاعر باختصار، ثم إن شاء الله ندخل في الحديث عن شعره وما يتميز به من قوة ومتانة كما تفضلتي. مع شديد الأسف المصادر التاريخية والأدبية لم تسعفنا بالحديث عن تاريخ ولادته وعن أسرته وعشيرته وحياته الاجتماعية وحتى نشأته الأدبية، ولكن كما يظهر من ديوانه، وهو ديوان صغير الذي كان مخطوطاً في مكتبة آية الله الحكيم في النجف الأشرف، والظاهر قد طبع أخيرا هذا الديوان، يكشف لنا هذا الديوان عن المزايا والخصائص التي كان يتمتع بها هذا الشاعر، كما ينم شعره أيضا عن انتمائه إلى أسرة عريقة لها باع كبير في المكارم والمآثر في سجل التاريخ. وإذا كنا في حقيقة الأمر نجهل المآثر ومكارم أسرة هذا الشاعر، فإن أفضل وأجل مكرمة لهذه الأسرة هي إنجابها هذا الشاعر الذي يعد نسيجا وحده في أدبه وقوة شاعريته، على الرغم من ما مر به الأدب خلال الفترة العثمانية من انحطاط وجمود وتقهقر. عندما نتصفح ديوان الشاعر نرى أن شعره يمتاز بالقوة والمتانة والرقة والدقة في نفس الوقت، فضلا عن تسجيله لأحداث مهمة في بغداد والعراق لها قيمة تاريخية، وكما يبدو وحسب ما أجمع عليه مترجم الشاعر جبوه من الأدباء والمؤرخين على أنه من الطبقة الأولى في شعراء عصره. من الأحداث المهمة التي أود أن أذكرها لكم وقد أرخها في شعره هي تجديد صندوق ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال الشاعر محمد جواد البغدادي في هذه المناسبة مؤرخا هذه المناسبة من ضمن قصيدته يقول: للإمام الذي لرفعته لثم العالمون أعتابه، ذوي المعادي علي بن أبي طالب من غدت تقى دابه، أسد الله من بصارمه قد عمرا وصد أحزابه، يا له في البهاء صندوقا مد فيه السنة أطنابه، ألهم الحق فيه تاريخا أسد جددوا له غابه. في واقع الأمر تاريخ تبديل الصندوق موجود في هذا الشطر الأخير: أسد جددوا له غابه. فلأمير المؤمنين عليه السلام مكانة كبيرة في قلب الشاعر، حتى أنه صدر ديوانه بقصيدة في مدحه عليه أفضل الصلاة والسلام، ويقول في ذلك: أني لم أستجلب بشعري لجينا ولا ذهبا، وإنما قلته متأدبا لا متكسبا، وقد أحببت التصدير لديواني بقصيدة في مدح أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. علاوة على ما ذكر به من شعره الولائي، له أيضا باع طويلة في سائر فنون الشعر، في الغزل خاصة. أذكر لكم بعض غزلياته، يقول في أبيات: وليلة وصل بات فيها مسامري يداعبني في جنحها وأداعبه، إذا هم أن يبدي لنا الصبح ثغره تغشيه بالليل البهيم دوائبه. نعم، هذا هو شاعرنا جواد البغدادي، عذب الحديث، جميل الشعر، يتميز شعره بالمتانة والسلاسة والفخامة، فيطرب المستمع والقارئ عندما يتغزل، ويجعل القلب يقطر دما وأسا عندما يذكر مصائب أهل البيت. وتوفي هذا الشاعر سنة 1160 راجيا رحمة ربه وشفاعة أهل البيت الذين طالما أحيا ذكرهم وأمرهم بأنامله وأدبه. والسلام عليكم.
أحسنتم، حشره الله مع أهل البيت. دكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا إلى محطة حوارية ضمن برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران، نحييكم وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج. أعزائنا الكرام، مما تقدم من الأقوال في الشاعر محمد جواد البغدادي، يبرز لنا هذا الشاعر من بين أدباء بغداد الكبار وشعرائها الأفذاذ، حيث يمتاز شعره بالقوة والمتانة والرقة والدقة، فضلا عن تسجيله لأحداث مهمة في بغداد والعراق لها قيمتها التاريخية. وقد أجمع مترجموه من الأدباء والمؤرخين على أنه من الطبقة الأولى في شعراء عصره، ومن الأحداث المهمة في عصره والتي أرخها في شعره هي تجديد صندوق ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد جاء في كتابي تاريخ العراق بين احتلالين وماضي النجف وحاضرها منصه: جرى هذا التجديد أيام الوالي حسن باشا سنة 1126 للهجرة، والذي يصادف لعام 1114 للميلاد، إذ قام بزيارة الحسين عليه السلام، وقد خيم خارج البلدة يومين، ثم توجه إلى زيارة الإمام علي عليه السلام. وفي هذه المرة جدد الصندوق في الضريح، ولما حضر القاضي والمفتي والنقيب أجري الاحتفال المهيب، ورفع الصندوق العتيق فوضع مكانه الجديد فغطاه بالستار. فقال الشاعر محمد جواد البغدادي في هذه المناسبة مؤرخا لها من ضمن قصيدة: للإمام الذي لرفعته لثم العالمون أعتابه، أسد الله من بصارمه قد عمرا وصد أحزابه، يا له في البهاء صندوقا مد فيه السنا أطنابه، فهر برج بدأبه قمر ظلم الغي فيه منجابه، ألهم الحق فيه تاريخا أسد جددوا له غابه. نعم أعزائنا الأفاضل، فلأمير المؤمنين عليه السلام مكانة كبيرة في قلب الشاعر، حتى إنه صدر ديوانه بقصيدة في مدحه عليه السلام، وقال في تصديرها: قد يدعي المرء الكحل بكحله، وقد يتزيى بالهوى غير أهله، إني لم أستجلب بشعري لجينا ولا ذهبا، وإنما قلته متأدبا لا متكسبا، وقد أحببت التصدير بقصيدة في مدح الأمير عليه السلام. وفي هذه القصيدة يدأب الشاعر على إبراز فضائل أهل البيت عليهم السلام وتضحيتهم في سبيل إعلاء كلمة الله وتحقيق مبادئ الإسلام، اقتداء بقول الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا. فيقول في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا: أبارق في جنح ديماسي لاح لنا أم ضوء نبراسي، أم ذاك نور قد بدا لامعا من قبر مولى للتقى كأسي، عن ابن عم المصطفى الطاهر الأعراق من رجس وأدناسي، سلالة الأمجاد من هاشم ذوي السناء الشامخ الراسي. أعزائنا الأطائب، أما في سيد الأنام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول شاعرنا محمد جواد البغدادي مادحا إياه صلى الله عليه وآله بأنه الرسول الهادي الذي مدحه الله تعالى في محكم كتابه الكريم، والذي جمع بين صفة الكرم والسخاء وبين الشجاعة والبطولة في تبليغ الرسالة ومقاتلة أعدائها، وترك لنا أهل بيته الأطهار عليهم السلام سفينة للنجاة وحرزا من الفتن والابتلاءات ومنجاة من أهوال يوم القيامة. يقول الشاعر: محمد المختار أعني أبا القاسم هادينا الرسول الرشيد، نبينا المنعوت بالخلق والمبعوث للخلق بذكر مجيد، خاتم رسل الله كنز الرجا درة تاج المجد بيت القصيد، شهم شديد البأس من لم يزل له بمرمى الفضل سهم سديد، حباك من ألطاف رب السماء سحب صلاة وسلام يزيد، وآلك الأطهار من حبهم أنجو به من هول يوم الوعيد. نعم أعزائنا الأفاضل، ويستذكر الشاعر محمد جواد البغدادي واقعة الطف وموقف الإمام الحسين عليه السلام واستشهاده، ويذكر أن كل المصائب والمآسي في تاريخ البشرية يمكن أن تنسى سوى مصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته في كربلاء، ويوجه سهام هجائه إلى قتلة الإمام عليه السلام الذين هتكوا الحرمات في الشهر الحرام بعد أن كانوا هم أنفسهم الذين شجعوه على القدوم من المدينة المنورة مدينة جدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بهم يخذلونه بل ويغدرون به من خلال المشاركة في قتله سلام الله عليه، حيث يقول الشاعر في ذلك: وكل بلاء سوف يبلى ادكاره سوى مصرع المقتول في طف كربلاء، فيا ويح قوم قد رأوا في محرم ببغيهم قتل الحسين محللا، هم استقدموه من مدينة يثرب بكتبهم واستمردوا حين أقبلا، وشنوا عليه إذ أتى كل غارة وشبوا ضراما بات بالحقد مشعلا، رموه بسهم لم يراعوا انتسابه لمن قد دنا من قاب قوسين واعتلى، فأصبح بعد الترب والأهل شلوه على الترب محزوز الوريد مجدلا، أبانوا له أضغان بدر فغيبوا شموسا ببطن الأرض أمسين أفلا. نعم أحبتنا الأفاضل، ويقول البغدادي من قصيدة أخرى متفجعا على مقتل السبط الشهيد عليه السلام الذي بلغت مصيبته حدا بحيث بكى له كل شيء حتى السماء ووحوش الأرض فضلا عن الجن والإنس: سليل البتول الطهر سبط محمد ونجل الإمام المرتضى وأخو الحسن، شهيد له السبع الطباق بكى الدما ودكت رواسي الأرض من شدة الحزن، وشمس الضحى والشهب أمسين ثكلا ووحش الفلا والإنس والجن في شجن، على مثله يستحسن النوح والبكى ومسح الأماق لا على دارس الدمن. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، نسأل الله تعالى شفاعة أهل البيت عليهم السلام، ونقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم، ونحن على موعد معكم بإذن الله بين رحاب نتاجات شاعر آخر من شعراء أهل المودة. في أمان الله. صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذه المحطة الأخرى التي نلتقي فيها عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية عند الكتب المتميزة والمؤثرة في هذه المكتبة، ومنها الكتاب الذي سنستعرضه في حلقتنا لهذا الأسبوع والذي يدور موضوعه حول واقعة الطف الخالدة. كونوا معنا. أحبتنا المستمعين الكرام، الاستناد إلى روايات الإخوة أهل السنة في تأليف كتاب حول ملحمة عاشوراء حمل العنوان خورشيد زير سومي آسبها بالفارسية وترجمته بالعربية الشمس تحت حوافر الخيل. وقال الكاتب الإيراني المقيم في البوسنة والهرسك ومدير مؤسسة الزنابق البيضاء الثقافية في سراييفو مصطفى كمالي إنه كتب قصة كربلاء استنادا إلى مصادر أهل السنة لتحظى القصة بالقبول لدى البوسنيين. وهكذا فقد ألف هذا الكاتب كتاب الشمس تحت حوافر الخيل الذي يروي قصة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وما حدث في واقعة الطف. يذكر أن هذا الكتاب صدر عام 2011 في 216 صفحة. وأضاف الكاتب مصطفى كمالي أنه نظرا لأهمية النهضة الحسينية في بقاء الإسلام وإيحائه بمعاني الحرية والتحرر والحق والحقيقة وصلاحها لكل زمان ومكان، فقد عملت على سرد قصة عاشوراء في كتاب مستقل. واستطرد قائلا إن الكتاب يحكي قصة الحسين عليه السلام ويشتمل على مدخل حول أسباب الحركة الحسينية والجرائم التي ارتكبها يزيد. يذكر أن كتاب الشمس تحت حوافر الخيل يتكون من ثلاثة فصول، من المدينة إلى كربلاء وفي كربلاء ومن كربلاء إلى المدينة. قد استند الكاتب مصطفى كمالي في تأليف كتاب الشمس تحت حوافر الخيل إلى 134 مصدرا، منها صحيح البخاري وصحيح مسلم وتاريخ الطبري والكامل في التاريخ وتاريخ الإسلام والبداية والنهاية. واستخدامه لمصادر أهل السنة عزز إقبال المواطنين البوسنيين على الكتاب، كما قام أحد الشيوخ الدراويش بشراء 250 مجلدا وإهدائها إلى أتباعه شرط القراءة، علما أن كتاب الشمس تحت حوافر الخيل لم يعد الأول باللغة البوسنية، إنما صدر فيما بعد عدد من الكتب حول الإمام الحسين عليه السلام، منها ترجمة لكتب إيرانية في هذا الشأن. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا كتاب الشمس تحت حوافر الخيل لمصطفى كمالي. كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، يصف الكاتب تاريخ معرفة الشعب البوسني المسلم بواقعة عاشوراء بأنها قديمة، ونحن نلاحظ ذكر عاشوراء وكربلاء في الأدب الشعري على الأقل، وكذلك في خانقاهات الدراويش، ولكن الأدباء والكتاب والمؤرخين لم يتطرقوا إلى هذه الحادثة إلا على مستوى ضيق. ويسعى الكاتب مصطفى كمالي في هذا الكتاب الشمس تحت حوافر الخيل لتعريف أهل السنة من الشعب البوسني المسلم بملحمة الطف وتقديم المعلومات التاريخية في هذا الصدد. يذكر أن هذا الكتاب ليس الكتاب الوحيد حول الإمام الحسين عليه السلام باللغة البوسنية، ففي السنوات اللاحقة ترجمت كتب أخرى حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام من الفارسية، مثل كتاب أقوال الحسين بن علي من المدينة وحتى كربلاء لصادق نجمي، وكتاب تاريخ نهضة عاشوراء لإبراهيم آيات باللغة البوسنية، كما تمت ترجمة مجموعة من 5 مجلدات تحت عنوان قادة الهدى، منهم الإمام الحسين عليه السلام وثورته الخالدة. مستمعينا الأعزاء، الفصل الأول من كتاب الشمس تحت حوافر الخيل لمصطفى كمالي يحمل العنوان من المدينة إلى كربلاء، ويضم عناوين مثل يزيد بن معاوية الوجه المعروف بجرائمه، ويد من الغيب، ومغادرة المدينة المنورة، الدعوة إلى الكوفة، وانطلاق أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو العراق، وسفير الإمام الحسين عليه السلام في الكوفة. ويضم الفصل الثاني الذي يطالعنا بالعنوان من كربلاء إلى كربلاء موضوعات من قبيل وصول الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت إلى كربلاء، وليلة عاشوراء، وعاشوراء يوم مصيبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهداء أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهادة الإمام الحسين عليه السلام، ومأساة عالم الخلق. وأما الفصل الثالث والأخير والذي يتصدره العنوان من كربلاء إلى المدينة، فقد عالج فيه المؤلف مواضيع مثل الرأس المبارك للإمام الحسين عليه السلام وأوائل شهداء النهضة، وأهل البيت عليهم السلام في الكوفة، وأسرى أهل البيت عليهم السلام في مجلس ابن زياد، وإرهاصات المستقبل، ومدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المأتم، وأسرى أهل البيت عليهم السلام نحو الشام، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلاط يزيد، وعصى يزيد على الشفاه المباركة لابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرسالة الخالدة لخطبة السيدة زينب سلام الله عليها، ومصير رأس الإمام الحسين عليه السلام المبارك، والعودة بعزة. أيها الأحبة، كل الشكر والتقدير لكم على جميل المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، عند استعراض المزيد من الكتب والإصدارات المتميزة. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وفي أمان الله وحفظه.
يابانيا دولة الإسلام شامخة يقودها الدين أعظم فيه ربانا، إرادة صلبة بالله واثقة أذلت الكفر أسيادا وأعوانا، وسيرة من هدي القرآن نابعة لقد قرأنا بها دينا وفرقانا. نبارك لكل أبناء الشعب الإيراني ولكل أحرار العالم ذكرى انتصار ثورة الحق على الباطل.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه غم.
الله الله تو بلایی برزیدان یا الله،
قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. خشان قسمت گرد هرچیشان خاک زمین همه در رنج و عذاب آکه مشکاف نشین
الله الله تو بنامی من
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله وله جزيل الشكر وكامل الحمد رب العالمين وأسنى صلوات المصلين على صفوته من العالمين محمد المختار وآله الأطهار.
السلام عليكم إخوة الإيمان، كنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج قد نقلنا لكم القسم الأول من الوصية التي كتبها العلامة الحلي لولده في ختام كتابه قواعد الأحكام، وننقل لكم في هذا اللقاء تتمتها.
والعلامة الحلي أعزائي المستمعين المتوفى سنة 726 للهجرة هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر من أعلام فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وقد امتاز بتبحره التحقيقي في النصوص الشريفة قرآنا وسنة وبإحاطته الموسوعية بمختلف فروع المعارف الإلهية إضافة إلى زهده وتقواه. وهذا الأمر يضفي على وصيته أهمية مضاعفة لأنها تمثل خلاصة ما استنبطه من القرآن والسنة من أمهات ما ينبغي للسالك إلى الله عز وجل أن يقوم به في سيره التكاملية.
أعزنا المستمعين، قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في تتمة وصيته لولده:
وليكن يومك خيرا من أمسك، وعليك بالتوكل بالصبر والرضا، وحاسب نفسك في كل يوم وليلة، وأكثر من الاستغفار لربك، واتق دعاء المظلوم خصوصا اليتامى والعجائز، فإن الله تعالى لا يسامح بكسر كثير. وعليك بصلاة الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حث عليها وندب إليها وقال: من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة. وعليك بصلة الرحم، فإنها تزيد في العمر. وعليك بحسن الخلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. وعليك بصلة الذرية العلوية، فإن الله تعالى قد أكد الوصية فيهم وجعل مودتهم أجر الرسالة والإرشاد، فقال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا.
مستمعينا الأفاضل، ونبقى مع العلامة الحلي وهو يوصي ولده بل وسائر المؤمنين بالارتباط المستمر بينابيع العرفان الإلهي،
حيث يقول رضوان الله تعالى عليه:
وعليك بتلاوة الكتاب العزيز والتفكر في معانيه وامتثال أوامره ونواهيه وتتبع الأخبار النبوية والآثار المحمدية والبحث عن معانيها واستقصاء النظر فيها. وقد وضعت لك كتبا متعددة في ذلك كله، هذا ما يرجع إليك. وأما ما يرجع إلي ويعود نفعه علي فأن تتعهدني بالترحم في بعض الأوقات، وأن تهدي إلي ثواب بعض الطاعات، ولا تقلل من ذكري فينسبك أهل الوفاء إلى الغدر، ولا تكثر من ذكري فينسبك أهل الغرم إلى العجز، بل اذكرني في خلواتك وعقيب صلواتك، واقض ما علي من الديون الواجبة والتعهدات اللازمة، وزر قبري بقدر الإمكان، واقرأ عليه شيئا من القرآن، وكل كتاب صنفته وحكم الله تعالى بأمره قبل إتمامه فأكمله، وأصلح ما تجده من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان. هذه وصيتي إليك، والله خليفتي عليك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه محمد وآله المعصومين وعترته الطيبين.
نحن نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من فيض أهل المعرفة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله منكم حسن الإصاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
في أمان الله. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 9:15. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى 10 الفجر المباركة عند 11:12 وعلى مدى 50 دقيقة. نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:10، مستقبلين بها أذان الظهر عند 12:18 في رعاية الله وحفظه.
Oh, ليلا على رأس كل النساء، فسمت لي العلا وغدت موئلا، ينجو من أتاها بصدق الولا.